الظل جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، الجنة في بيوتنا. قلت لكم أن الهدف الأساسي من خلال البرنامج حاجتين. الحاجة الأولانية أن الإنسان منا يكون عينه على الآخرة، على الجنة، والجنة دي لن نصل إليها أبدا بعد توحيدنا لربنا عز وجل وعبادتنا له إلا بإصلاح ما بيننا وبين من حولنا، أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا والأقارب المحيطين بينا. فإحنا محتاجين من خلال برنامج نعيد مرة تانية إصلاح العلاقات بيننا وبين أقرب الناس لينا، وبالتالي إذا حصل ده إحنا إن شاء الله بإذن الله ندخل جنة عرضها السماوات والأرض. الأمر الثاني، إحنا عايزين بالفعل نرجع السعادة لبيوتنا مرة تانية. البيوت للأسف اللي أصبح بعضها أو كثير منها مليانة هموم وغموم ومشاكل وأزمات، عايزين نرجع ليها السعادة مرة تانية، الجنة اللي في الدنيا قبل الجنة اللي في الآخرة. كثير جدا مشاكل بين الآباء وبين الأبناء، البيت ما عادش جنة، البيت بقى نار مشتعلة. كثير من المشاكل بين الأزواج والزوجات، فللأسف البيت ما عادش جنة، بل أصبح البيت نار موقدة ليل نهار بسبب المشكلات والأزمات. هدف البرنامج مع الجانب التربوي في جانب تعليمي، وده اللي هنبدأه من الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، فيما يتعلق إزاي الزوج والزوجة يخلوا بيتهم جنة، وإيه الأشياء البسيطة اللي ممكن تتعمل في البيت تخلي البيوت جنة. هدفنا من البرنامج حاجتين، إن إحنا نخلي بيتنا فعلا جنة نسعد فيها وتكون فعلا الحياة الطيبة فيها زي ما ربنا قال. الحاجة الثانية إن العمل الصالح اللي هنعمله في بيوتنا إن شاء الله يكون مؤهل لينا بعد ذلك إن إحنا ندخل الجنة في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. درسنا النهاردة هو آخر درس فيما يتعلق ببر الوالدين، اللي قلت لكم إن دول أعظم جنة ممكن أو أعظم سبب ممكن في يوم من الأيام يكونوا سبب لدخولنا الجنة. الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات، والأب والأم دول أوسط أبواب الجنة، والإنسان منا لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه إلا برضى الأب والأم عليه. علشان كده ابتدأنا بالعمل ده اللي بالفعل لو قدرنا نحن نحققه في بيوتنا هتكون نتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى عنا رضا عظيم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: رضا الرب في رضا الوالدين. بل من أعظم الأعمال اللي يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى ربنا ينجينا من مشاكل الحساب وأزمات الحساب إن الإنسان منا يكون بر بوالديه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، كانت ردود الأفعال كبيرة، ويمكن هنا في القناة كلموني بفضل الله وقالوا لي إن بفضل الله اللهم لك الحمد الإقبال على البرنامج زايد جدا، وكثير من الناس بتسأل حوالين جزئية مهمة جدا: الأب والأم لو ماتوا يا ترى احنا هنعمل إيه؟ عايز من البداية أقول إن البر مع الأب والأم لا ينقطع أبدا. يمكن في أم من أمهاتنا وقفتني بعد درس الأربعاء اللي فات عندي في المسجد وقالت لي: أنا شفت البرنامج وأنت أنا قاعدة طول البرنامج أعيط. فسألتها ليه؟ قالت لي: أنت عمال تتكلم عن بر الوالدين اللي عايشين، طب أنا والدي مات ووالدتي ماتت وأنا ما التزمتش ولا ربنا سبحانه وتعالى من عليا بالهداية غير بعد ما وفاة الأب أو وفاة الأم، وأنا مش عارفة دلوقتي أعمل إيه. حلقتنا النهاردة وفاء مع منات. حلقتنا النهاردة إزاي نكون أوفياء مع أبائنا وأمهاتنا اللي غدروا الحياة، أو عامة خلوها عامة الوفاء مع كل إنسان مات. هل الوفاء بينقطع؟ تعالوا من البداية نسمع الحديث ده. السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لينا في يوم من الأيام إن في امرأة عجوز اسمها جثامة المزنية جت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى لها حاجتها النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما اسمك؟ قالت: يا رسول الله، أما تعرفني؟ أنا جثامة المزنية. هي بمجرد بس ما قالت الاسم كده هش النبي وبش: كيف أنت وكيف حالك من بعدنا وما أخبارك وكيف أنت يا جثامة؟ حال النبي اتغير بمجرد بس ما سمع الاسم. والسيدة عائشة رضي الله عنها قاعدة تسجل وتراقب هو إيه اللي حصل. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها حاجتها ودرجة كمان غير اسمها، ألا أنت مش جثامة المزنية، أنت حسانة المزنية. بعد ما خرجت هذه المرأة العجوز البسيطة النبي صلى الله عليه وسلم بتسأله السيدة عائشة بتقوله: يا رسول الله، يعني من هذه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه امرأة كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. الست دي كانت بتجيلنا زمان أيام السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعد وفاة خديجة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، ولسه أول مرة يشوفها النبي من بعد وفاة خديجة، فذكرته هذه المرأة باللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة، فساعتها فرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكان ده ظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الوفاء مع خديجة أحسن لهذه المرأة أكثر من الإحسان اللي كان قبل معرفة النبي بيها. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة جدا، إن حسن العهد من الإيمان، إحسان الإنسان للعهد القديم اللي كان بينه وبين حد هذا من الإيمان، إن وفائي لمن مات من أهلي ومن أصحابي ومن جيراني ومن حبايبي حسن العهد، الوفاء لهم بعد وفاتهم ده من الإيمان. حسن العهد ده أو الوفاء مع من مات من أمواتنا ده اللي احنا اتعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة كان قبل أن يدخل من لحمها إلى بيته صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتذكر سيدة خديجة رضي الله عنها، وفاء النبي مع خديجة، فكان يرسل قطع اللحم هذه لفلانة فإنها صاحبة خديجة، وهذه لفلانة وهذه لفلانة وهذه لفلانة، الوفاء مع من مات من أموات المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: والله ما غرت من أحد قط ما غرت من خديجة، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يعدد مآثر خديجة وفضائل خديجة، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد واستني بنفسها حين حاربني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، وكان لي منها الولد. وكانت الكلمة الجميلة اللي النبي كان دايما بيقولها: إني رزقت حبها. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تدل فعلا على حسن العهد وحسن الوفاء اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة رضي الله عنها. الوفاء الجميل ده ما كانش مع سيدة خديجة بس، عشان ما حدش يقول هذه خديجة هي زوجة النبي الأولى وهي اللي وقفت جنب النبي، لا، كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع كل إنسان بيموت في المدينة. كان أول ما حد بيحتضر كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موتانا، ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بجوار هذا الميت حتى يقضي هذا الإنسان حياته، يفضل واقف جنبه يذكره بالله وينصحه ويحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى، ولا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت، لإحسان العهد الوفاء مع من مات من المسلمين. مش كده برضو بس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته، المرض الشديد اللي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الوفاء بينه وبين أصحابه اللي ماتوا زمان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام بسيطة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رغم التعب ورغم العناء، ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على البقيع، على مقابر البقيع، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه دعاء كبير جدا جدا جدا، لأنه خلاص حس أن دي آخر أيام في حياته، فحب أنه يختمها بالوفاء لهؤلاء الأصحاب والدعاء لهم. مش كده وبس، وفاء النبي أصلا مع الذين ماتوا في أحد، مع أصحابه وأهل بيته الذين استشهدوا في أحد، النبي كان بيروح عند أحد ويظل يدعو لهم ويستغفر لهم، وجعلت سنة لنا إن احنا نروح عند مقابر أحد وندعو الله سبحانه وتعالى لأهل هذه المقابر وفاء للي عملوه من أجل هذا الدين. بل من أعظم صور الوفاء وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لحد مات كان له يد بيضاء على الإسلام وعلى المسلمين، حد قوى المسلمين في وقت محنتهم ووقف جنبهم وساعدهم، حد حمى المسلمين ووفر لهم الحياة اللي يعبدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى. النجاشي ملك الحبشة اللي استضاف الصحابة رضوان الله عليهم بعد ما ازداد أذى قريش على الصحابة رضوان الله عليهم وهاجروا للحبشة، والنجاشي أواهم وساعدهم ووفر لهم البيئة المطمئنة الآمنة اللي يعبدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى. يوم مات النجاشي كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي جدا مع النجاشي، وفي جدا لدرجة ان النجاشي خلاص مات في ارض ليس فيها اسلام ومات النجاشي، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر مناديه فيجمع كل الناس كل اهل المدينة ويقول: ان صاحبا لكم صالح من اهل الحبشة قد مات. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم مات، نعى بمعنى اعلم المدينة كلها ان النجاشي مات، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه فيصلوا جميعا صلاة الغائب على النجاشي، وبعد ما يصلوا صلاة الغائب من باب الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم. ده وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع كل حد كان بيموت كان تلاقي دايما النبي صلى الله عليه وسلم حريص انه يكون وفي معاه، حتى ولو كان الانسان ده مش معروف قوي او الناس ما تعرفوش. مثلا المرأة السوداء اللي كانت بتقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت بتنظف المسجد، المرأة البسيطة اللي محدش يعرفها، احنا الى الان احنا ما نعرفش اسمها اصلا، ولكن المرأة دي كان لها دور في الاسلام، كانت بتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت بالليل والصحابة قالوا يعني النبي كان تعبان طول النهار، احنا هنغسلها ونكفنها ونصلي عليها والنبي ما يعرفش. تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم افتقد المرأة، النبي بيسأل عنها اين فلانة، فين المرأة السوداء اللي كانت بتقوم المسجد؟ فقالوا يا رسول الله ماتت البارحة. فغضب النبي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم امر كل اصحابه وخد كل الصحابة وطلعوا على قبرها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صلاة الجنازة مرة تانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه القبور مملوءة ظلم على اهلها، القبور دي مملوءة ظلم على اهلها، وان الله ينور هذه القبور بصلاة على اهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عليها وفاء لدورها اللي كانت بتعمله زمان، بتعمله في المسجد، اللي هي كانت بتنظف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه مع اصحابه لما ربنا من عليه وفتح عليه الفتوح صلى الله عليه وسلم والمال كثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، الا من مات وعليه دين فدينه عليه. اي حد من اهل المدينة هيموت وعليه دين ومات خلاص ودخل قبره، انا وفاء مع هذا الانسان اللي استضاف الصحابة واستضافنا في المدينة وبذل نفسه وماله ودمه من اجل هذا الدين، من باب الوفاء انا لازم اقف جنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اسد عنه دينه. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء مع من مات. واذا كان النبي بيعلمنا ان كل حد كتله ايد بيضاء علينا لازم نكون اوفياء معاه، فانا ظني بل يقيني ان اعظم الناس لهم حق علينا ولهم ايادي بيضاء علينا أبائنا وأمهاتنا. أبائنا وأمهاتنا ما ينفعش أبدا في يوم من الأيام إن إحنا ننساهم حتى بعد موتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الواقع العملي اللي عايش فيه الصحابة، إحنا لازم نكون أوفياء مع من مات من أهلنا. النبي بدأ يشرع لنا تشريعات إزاي نكون أوفياء مع من ماتوا. ولكن تعالوا نشوف نموذج من النماذج الجميلة جدا اللي بتعلمنا يعني إيه وفاء مع الأب والأم حتى بعد الوفاة. شيخنا ومعلمنا مربينا فضلت الشيخ محمد حسين يعقوب يوم وفاة والدته، يا ترى هيعمل معها ايه وهيعمل ايه على المقابر؟ تعالوا مع بعض نشوف اول تقرير حال الشيخ محمد حسين يعقوب ووفائه مع والده مع والدته يوم وفاتها وهو في المقابر.
السلام عليكم ورحمه الله. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اشفنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا أمي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم تقبلنا عندك بالصالحات الفانتات، نشهد أنها من الحافظات للغيب بما حفظ الله. جزاكم الله خيرا. السنة في موعظة القبر كلمتان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتى قبرا ولما يلحد فجلس وبيده عود ينكث به في الأرض ثم قال إخواني لمثل هذا اليوم فأعد، إخواني لمثل هذا اليوم فأعد، يوم تسقط أمه ويا لها من أم، لعلني فهمت اليوم سقط على أم رأسك، أم قلبك، أم حياتك، أم سقيا جسرك، أم حياتك. ماذا يفعل اليوم من فقد الأم الذي حملت، البطن الذي حملت؟ ماذا يفعل اليوم من فقد قدرا سقاه في البداية الحياة ثم الحنان ثم الإيواء؟ يا لك من قبر، من قبر تؤوي أما فتؤوي قلبا. واني لمثل هذا اليوم فأعد، أعد حين تدخل هذا القبر فلا تجد فيه إلا الظلمة ولا تجد فيه إلا العظم. يومها فقط ينير قبرك عمل صالح، نور
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال بعض اهل التفسير يعني من الحياة، من الحياة من اراد نور قبره فليلتمسه الان، يلتمس نورا يجعله معه في قبره. من اراد انيسا في قبره فليلتمس له اليوم انيسا. اخوتاه بمثل هذا اليوم فاعدوا شيئا لفقد الاحباب. وحين يفقد الاحباب ليس الجسد، ليس الدم، ليست الروح، انما تفقد حياة، يسقط جزء من حياتك، تفقد معنى. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين. حين تفقد، حين تأتيها في جوف الليل بعد ان تنتهي مشاغلك وهمومك وقضاياك وينتهي كل ذو مصلحة منك، وتبقى هي جالسة تنتظرك تدعو لك. وحين تعود وترجع وتاخذ اوراقك في حجرها وتمسح بيدها على شعرك لا تغلق وانت حتى لا تدري ماذا تقول هي. فبمجرد ان اوت هذه الراس الى هذا الحجر نم. ماذا يفعل من فقد ذا؟ اللهم الهمنا الصبر، اللهم ارزقنا الرضا. يا من له
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمهاتنا وأبائنا وأن يرحم من مات من آبائنا وأمهاتنا. لحظة صعبة جدا إن خلاص الأب والأم اللي عاشوا طول حياتهم أوفياء مع أبنائهم إن خلاص دخلوا القبور. وهنا بتيجي مرحلة من المراحل الصعبة جدا، الأب والأم في مرحلة من أصعب المراحل، مرحلة الضعف، خلاص توقف العمل ولا يملكون من أمر دنياهم ولا آخرتهم شيء، ولم يبقى معهم في القبور إلا ما قدموا من أعمال صالحة. وهنا بيجي دور الأبناء الأوفياء السعداء، الأبناء اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم فعلا يسيرون في الأرض وهم من أهل الجنة. أعرف حد والده تعب جدا علشانه، اتغرب في الغربة سنين طويلة واتبهدلوا، جاب فلوس واشترى اراضي واشترى عمارات وعايش اولاده حياه ما بعدها حياه، علمهم احسن تعليم. سبحان الله مات الاب ومات الام في اوقات بسيطه جدا. كلمت الابناء وقلت لهم دلوقتي الاب تعب جدا عشانكم والام تعبت كتير علشانكم، احنا عايزين نعمل لهم صدقه جاريه كبيره جدا. قالوا لي بس احنا اولادنا اللي هم الاحفاد مظلومين جدا من موت الجد والجدة في وقت واحد ورا بعض، فاحنا هناخد الاولاد نفسحهم شوية ونرجع. طلعوا على الساحل الشمالي، قعدوا اسبوع 10 ايام، صرفوا قرابة مثلا 50-60 الف جنيه ورجعوا. فكلمتهم تاني، احنا مش هتعملوا الصدقة الجارية على روح والدكم؟ قالوا لي ان شاء الله وربنا ييسر واللي فيه الخير ربنا يقدمه. مع الضغط الشديد مني عليهم لقيتهم بعد يومين ثلاثة كلموني وقالوا لي احنا الحمد لله احنا جمعنا مبلغ كده بيننا وبين بعض علشان نعمل صدقة جارية لوالدنا لوالدتنا اللي قعدوا قرابة 20 سنة في دول برة علشان يجيبوا لهم فلوس ويضمنوا لهم حياة كويسة. ورحت بعد ما صرفوا 50-60 الف جنيه في الساحل الشمالي في الفسحة لقيتهم مجمعين لي 487 جنيه، مش هنسى الرقم ابدا، 487 جنيه. وقالوا لي دي الصدقة الجارية اللي احنا عايزين نعملها على روح والدنا ووالدتنا، رغم ان الاب والام سايب لهم بفضل الله ملايين. بس للأسف في بعض الناس ما يعرفوش يعني ايه وفاء. على النقيض في شاب تاني تلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، يوم وفاة والده ووالدته كمية الاعمال الصالحة اللي بيعملها بوالده ووالدته لا حصر لها. اعرف حد يعني سبحان الله كان لسه كاتب بوست النهاردة عن والدته اللي ماتت، بيقول انا لازلت بكذب الخبر جوه نفسي، رغم ان انا عرفت ان انت اتغسلت يا امي وان انت اتكفنتي، رغم ان انا اللي دفنتك بايديا جوه القبر، ولكن ما زلت بكذب خبر وفاتك لحد الوقت لان انا مش قادر اصدق. شباب فعلا عاشوا معنى حب الاب وحب الام. الشباب دول اللي بمجرد ما بيحصل امر زي ده على طول بيكلم صحابه اللي في السعودية، يتعمل 5-6-7 عمرات في لحظة واحدة علشان الابن الوفي. الابن اللي وفي ده مع والده ووالدته، كلم صحابه نزلوا فورا عملوا عمره وعملوا وعملوا. في ابناء اوفياء، في ابن ما شاء الله لا قوه الا بالله، قبل ما بيطلع الصدقه الجاريه بيجمع اولاده بيقول لهم يا اولاد احنا هنعمل صدقه لينا كلنا، ويدي لكل واحد من اولاده مبلغ معين من المال علشان يتصدق بيه، ويقول لهم يا اولاد اذا كنت هتتصدق بخمسة جنيه ليك فدي خمسة جنيه تتصدق بها لجدك ولجدتك. دول الابناء اللي فعلا اوفياء جدا لابناء لابائهم وامهاتهم. الاب اللي كل يوم كل يوم ابنه جاي بيحكي لي بيقول لي احنا كل يوم ابونا بيجمعنا ويقول لنا يا اولاد ده ثلث الليل الاخير احنا عايزين ندعو الله سبحانه وتعالى، ويقول واول حاجه يا شيخ يعلمنا ازاي ندعي لجدتنا ولجدنا في دعائنا، بيعلمنا ازاي ندعي. ده إيه اخر مره انت جمعت ابنك وجمعت بنتك وجمعت اولادك وقلت لهم يا اولاد جدكم وجدتكم لهم فضل كبير جدا عليكم، ما تيجوا النهارده ندعي لهم، نخلي الليله دي النهارده هي الليله المتعلقه بالجد والجده ندعي لهم. كتير في رمضان بنطلع على الطرقات علشان نوزع افطار على الصائمين. امتى كان اخر مره قلت انا هعمل اليوم ده لوالدي ووالدتي اللي سابوا الحياه وغدروا الحياه؟ في شباب اوفياء وفي ابناء وبنات اوفياء حريصين جدا على ان في عمل خير يصل الى الاباء والامهات. علشان كده ياتي سعد بن عباده رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها، امي ماتت فجاه واراها لو عاشت لتصدقت، اتصدق عنها يا رسول الله؟ ينفع اتصدق انا عنها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. فقال سعد بن عباده، قارنوا بقى بين كلام سعد بن عباده وبين ال 487 جنيه، قال سعد بن عباده يا رسول الله فما احب الصدقات عند الله سبحانه، ايه افضل الصدقات عند ربنا سبحانه؟ فالنبي قال له سقي الماء. فكان سهل جدا ان سيدنا سعد بن عباده يجيب قربتين ثلاثه ميه ويوزعهم على الناس، ولكن سعد بن عباده كان حد وفي جدا مع والدته، فكانت مع والده او عفوا مع والدته، فكانت النتيجه فحفر سعد بن عباده رضي الله عنه بئرا كاملا لامه. مش كده وبس، في روايه اخرى صحيحه ان الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول ان سقيا المدينه اللي موجوده في المدينه دي من البئر اللي كان عمله سعد بن عباده لامه. سأل الحسن البصري حد من جيل التابعين، وكأن سعد بن عباده لما عمل البئر عمل البئر ده مشروع كبير جدا يضر دخله على والده ووالدته من بعد الوفاه. لم يكتفي سعد بن عباده بالبئر العظيمه وسقي اهل المدينه كلهم من هذه البئر، بل ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله جئت اشهدك ان حائط المخراف، وكان في ارض متميزه جدا في مدينه النبي، ده قدام المسجد يعني مكان استراتيجي، يعني المتر فيه دلوقتي بمبالغ كبيره جدا، يقول له اشهدك يا رسول الله ان حائط المخراف احب ارض عندي هي صدقه لامي رحمها الله. ده كان حال الصحابه رضوان الله عليهم، قد ايه كانوا حريصين ان هم يكونوا اوفياء مع ابائهم وامهاتهم لما كانوا بيغادروا الحياه ولما كانوا بيموتوا. هو ده معنى الوفاء، الوفاء الحقيقي مع الاب والام، مش كونهم موجودين هم يحسنوا الي فانا احسن اليهم فده اسمه وفاء. الوفاء الحقيقي بيظهر في اللحظه اللي والدك والدتك فعلا محتاجين دعوه صالحه، الوفاء فعلا بيظهر في اللحظه اللي فعلا والدك ووالدتك لا يملكون الان عمل، وسبحان الله ياتي العمل الصالح اليهم من خلالك انت. خلاص الاب والام بعد ما دخلوا القبور انقطعت الاعمال، وكل واحد منهم بيتمنى العوده للحياه علشان يصلي ركعتين او يستغفر او يسبح. الولد الصالح ما بيخليش ابدا والده محتاج حاجه زي كده، لان والده في القبر وكل يوم بيطلع في الجنه درجه، والاب في الجنه بيتعجب هو انا بطلع في درجات الجنه كده ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول لهذا الرجل الصالح اصل انت ربيت ابن يعرف يعني ايه الوفاء مع الاب والام بعد الوفاه. روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الرجل لترفع درجته في الجنه، الراجل ترفع درجته في الجنه وهو متعجب انا كل يوم بطلع درجه، فيقول هذا الرجل اي ربي بما كل هذا، الرفعه في درجات الجنه دي كلها بما كل هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم باستغفار ولدك لك، ابنك اللي انت كنت بتجيبه زمان وتقول له تعالى يا ابني اقعد جنبي هنا اهو، تعالى ادعي لجدك ولجدتك وانت تامن ورايا، يا ابني تعالى انت صوتك حلو او دعائك حلو، ادعي يا ابني لجدك وجدتك وانا اامن وراك. الولد ده بعد ما انت مت وربيته ازاي يكون بيدعي الولد لجده وجدته بعد ما انت مت؟ ربنا سبحانه وتعالى استعمل الولد ده ان كل يوم يدعي ليك وكل يوم يستغفر ليك. انا اعرف حد من الشباب بيقول لي يا شيخ والله انا عمري في حياتي ما بعرف انام غير ما بدعي لوالدي ووالدتي اولا، قبل ما انام لازم ادعو لوالدي ووالدتي، ولو جيت في يوم من الايام تعبان او في سفر ونسيت ادعو لهم تاني يوم الصبح بقوم اعمل لهم حسنة او صدقة جارية كبيرة جدا، علشان ما ينفعش في يوم من الايام يعني يعدي يوم من غير ما ادعي لوالدي ووالدتي. قلت له كل يوم؟ قال لي اه. قلت له طب مش شايف ان ده كتير قوي؟ قال لي يا شيخ انا هسألك سؤال وتجاوبني بصراحة، هو لو في ابن في يوم من الايام مات والام هي اللي عايشة، ممكن تعدي سجدة من سجداتها او تعدي صلاة من صلواتها او ليلة من لياليها من غير ما تدعي الولد؟ قلت له الام لا يمكن تعمل كده. قال لي احنا لازم نكون اوفياء مع ابائنا وامهاتنا بالصورة دي، دي المعاني الجميلة اللي لازم تكون مغروسة جوانا ونغرسها في قلوب اولادنا ونغرسها في قلوب بناتنا. تعالوا يا اولاد احنا النهاردة رايحين دار ايتام او رايحين نعمل عمل خير، نص المال اللي طالع لله ده بالنسبة لينا والنص التاني لجدكم ولجدتكم. جميل جدا انك تعرف ان اهل ان والد زوجتك او والدتها ماتوا وفي يوم من الايام انت بنفسك وبايدك قدام اولادك تجيب الاولاد وتقول يا اولاد جدكم وجدتكم، مش ابوك وامك، لا ده ابو وام زوجتك، تجيب اولادك وتقول لهم جدكم يا اولاد وجدتكم ماتوا، ايه رايكم يا اولاد ننزل نعمل عمل خير النهارده؟ جميل جدا ان احنا ناخد اولادنا وناخد زوجاتنا ونروح على قبور ابائنا وامهاتنا ونوقف عليها وندعي ليهم ونعرفهم ان دعائنا ليهم وزيارتهم في القبور بتنفعهم، وهذا مما اتفق عليه سلف هذه الأمة. نروح عند القبر وندعو لصاحب القبر. سيدة عائشة بتقول يا رسول الله ما أصنع إذا زرت قبر أخي؟ قال يا عائشة السلام والدعاء. روحي يا عائشة سلمي عليهم وادعي ربنا سبحانه وتعالى ليهم. جميل جدا ان انا اخد ابني من ايديا، جميل جدا ان الواحد او الاب او الام ياخدوا الابناء من ايديهم ويطلعوا على القبر، يا ابني ده قبر جدك، انا هقف واستقبل القبلة وادعو الله سبحانه وتعالى انه يعفو عنه ويغفر له ويرفع درجته في عليين. صدقني والله يوم وفاتك اول حد هتلاقيه واقف على قبرك هو ابنك اللي اتعلم ده منك، اتعلم ازاي اكون وفي مع والدي ووالدتي. ده اللي اتعلمناه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عندهم وفاء متناهي مع ابائهم وامهاتهم، مش الرجاله بس حتى النساء. حضرتك اللي بتسمعين الان تاتي امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الحج وهو كبير لا يثبت على راحله، والدي كبير في السن مش قادر يشتغل فضلا طبعا انه انه مش قادر يجي يحج فضلا طبعا انه يكون ميت، ان ابي ادركته فريضه الحج وهو لا يثبت على راحله. وفي روايه اخرى صحيحه يا رسول الله إن أبي مات ولم يدرك فريضة الحج أفأحج عن أبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قدام مشاعر الوفاء للبنت اللي تقول أنا هعمل عمرة عن أبويا أو هعمل حج عن أبويا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. آه مفيش مشكلة حجي عن أبيك. ده الوفاء، الوفاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه فعلا حقيقة من أصحابه في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد العجيبة جدا اللي شافها في حجة الوداع ينادي رجل من بين كل الصحابة اللهم لبيك حج عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وأتى بهذا الرجل وقال له من شبرمة؟ مين شبرمة ده اللي انت هتحج عنه؟ قال هذا أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا. فقال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. يمكن المسألة فقهية ولكن أنا عايز أخذ منها المعنى ده، ان اي حد فينا طالع يحج هو طالع يحج علشان نفسه، علشان حسنات، عشان عنده شوية معاصي عايز ربنا يكفرها له، ولكن ان انسان تكون اول حجة له واول مرة يأتي فيها بيت الله الحرام علشان الحج يقول يا رب وفاء لاخي الذي مات انا هعمل الحجة دي لاخي، يا هو ده الوفاء، هو ده الوفاء. احنا لازم نكون خايفين على ابائنا وامهاتنا اللي دخلوا القبور، وعايزين نكون دايما حريصين ان احنا نخلي قبور ابائنا وامهاتنا من روضات الجنات، وده مش هيكون ابدا الا بالاعمال الصالحة اللي احنا هنعملها من باب الوفاء ورد الجميل لابائنا وامهاتنا اللي ياما تعبوا وياما سهروا وياما اجتهدوا علشاننا. حان الوقت ان احنا نكون اوفياء معاهم. يأتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تأتي امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ والنبي يقول لها صومي عنها. دي البنت اللي كانت قاعدة مع مامتها في وقت التعب وفي وقت خلاص مرض الموت، وعد عليها رمضان وهي حسب مامتها كم يوم هي ما صامتش فيه، كم يوم فطرت فيه. وبعد ما الأم ماتت أول سؤال تسأله تروح على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أنا والدتي ماتت وما صامتش من رمضان كم يوم، ينفع أصوم عنها؟ ينفع أسد العجز ده عنها؟ خلاص وربنا رفع أصلا الأمر عن الأم، ولكن الوفاء مع من مات تقول له يا رسول الله أنا عايز أعمل كده. سبحان الله، دي النماذج اللي كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حريصة جدا على قضية الوفاء مع من مات. إحنا عندنا الوفاء ده، إحنا عندنا النهاردة وفاء مع الناس اللي ماتت من أهلنا وأحبابنا وجيراننا. أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الكريم الجميل رضي الله عنه كان يقول والله إنني لأدعو لأربعين رجلا في صلاتي غادروا هذه الدنيا، أدعو لهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم. أنا لي 40 واحد من أصحابي وحبايبي وجيراني وأهلي ماتوا وتركوا الحياة، وأنا حريص جدا أني كل يوم في قيام الليل عندي إن أنا أدعو الله عز وجل بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا رب فلان ابن فلان اغفر له ورحمه، يا رب فلان وفلان وفلان وفلان، بيدعو لهم جميعا. فين الوفاء ده مع الآباء والأمهات؟ ما شاء الله أنا أعرف حد من أهل الخير ربنا يا رب يجزي خير بيقول لي دايما أنا داخل في شراكة مع والدتي، أنا عارف إن والدته ماتت. قلت له يعني إيه الشراكة مع والدتك؟ قال لي الشراكة مش لازم تكون شراكة في الدنيا وبس، الشراكة في الآخرة. فقلت له يعني إيه شراكة في الآخرة؟ قال لي أنا لا أعمل عمل خير إلا وهو بالمناصفة بيني وبين أمي. فكان لسه بيكلمني وبيحكي لي إن البلد عندهم خلاص محتاجين مقابر صدقة للفقراء والكلام ده، قال لي خلاص احنا هنعمل مقابر للصدقة نص ليا ونص لأمي. فقلت له يعني ايه؟ قال لي الثمن اللي هنشتري بيه الارض ونبني بيه المباني بتاعة المقابر اللي هتكون لفقراء البلد بتاعتنا نص الثواب ليا ونص الثواب لأمي. قال لي لما باجي بطلع زكاة انا زكاتي 10,000 مثلا، بطلع قصادهم 10,000 صدقة علشان الاتنين يطلعوا مع بعض مشاركة بيني وبين امي. قال لي احنا ياما عملنا مشاريع دنيوية بيننا وبين الناس علشان نكسب الناس، حان الوقت بقى ان احنا نعمل مشاريع مشاريع خيرية بيننا وبين ابائنا وامهاتنا اللي ماتوا علشان نعمل لهم حاجة كويسة علشان الناس دي ياما تعبوا معانا. احنا محتاجين ده قوي، محتاجين ان احنا ندعي لابائنا وامهاتنا كتير، وبخاصة الحديث موجه للناس اللي فقدوا الاب وفقدوا الام. البر لم ينقطع، بل من اعظم صور البر هو البر اللي بيكون بعد الوفاة. يمكن بعض الناس يبر والده ووالدته في الحياة علشان بينتظر نفع معين من وراهم، ولكن أصدق وأخلص أنواع البر هو البر اللي بيكون بعد وفاة الأب والأم، إن أنت تعمل لهم العمل الصالح الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله. إحنا محتاجين فعلا العمل الصالح اللي لما يتعرض على الأباء والأمهات في القبور يفرحوا. يعني هم يا شيخ بيحسوا بالأعمال الصالحة اللي إحنا بنعملها. حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم معروضة على موتاكم فإن كانت خيرا فرحوا بها واستبشروا. إنك بالليل النهاردة قعدت تدعي لوالدك ووالدتك معروض على والدك ووالدتك على فكرة، ورفعهم الله عز وجل في الجنة درجات. إنك لما خرجت وتصدقت بعمل صالح لوالدك ووالدتك هذا معروض على الوالد والوالدة في القبور، قد إيه بيفرحوا بالحاجات دي وقد إيه بيسعدوا بيها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عايزين الأبناء الصالحين اللي بيبقى حريص قوي على البر وعلى الوفاء مع من مات، فهو حريص على الإحسان للأب وإحسان الأم. عايز أقول لكل شاب وجود والدك ووالدتك معاك غنيمة من أعظم الغنائم، حاول بقدر المستطاع إنك تستفيد منها، ولو في يوم من الأيام غادروا الحياة حاول بقدر المستطاع إن يفضلوا هم الغنيمة اللي دخلوك بعد كده الجنة، وهذا لا يكون إلا بالأعمال الصالحة اللي الإنسان منا يعملها. النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فمنعنيها. وفاء النبي مع أمه، إنه دعا ربنا سبحانه وتعالى إنه يروح يزور قبرها. آخر مرة زرت قبر والدك والدتك كان إمتى؟ وآخر مرة وقفت قدام القبر واستقبلت القبلة وقعدت تدعو وانت عينيك دمعة كانت إمتى؟ وآخر مرة قررت إنك ترفع إيديك والدعاء لا يكون إلى والدك ووالدتك كانت إمتى؟ ياريت يكون دايما عندنا النوع ده من أنواع الوفاء، الوفاء مع من مات من المسلمين. صدقات من أعظم أنواع البر اللي ممكن في يوم من الأيام نعملها علشان أبائنا وأمهاتنا، إن الإنسان منا ما تبقاش المسألة عنده مجرد كولدير مية اتحط في الشارع وبعد أسبوعين ثلاثة الكولدير نزل عليه مطر صبة وباظ وما عادش شغال. لازم يكون عندنا تفكير أعظم من كده. أعرف حد من الشباب ما شاء الله لا قوة بالله، يوم ما والده توفي وكان ربنا موسع عليه دور على أكتر مستشفى من المستشفيات كانت محتاجة أجهزة تكون سبب لحياة الناس، وقال أنا ما وجدتش صدقة أفضل من صدقة إحياء إنسان، إحياء بني آدم، تكون صدقة جارية لوالدي. اشترى شوية أجهزة عدد قرابة 1.5 مليون وحطها في مستشفيات، قال علشان كل حد ربنا سبحانه وتعالى يحييه، ربنا سبحانه وتعالى يحيي والدي في قبره عشرات المرات بالصدقة الجارية اللي اتعملت للابن واتعملت لهذا الأب من هذا الابن الصالح. حاولوا دايما تفكروا ان ازاي تكون الصدقة الجارية اللي احنا نعملها تكون فعلا صدقة جارية تنفع الأب والأم. بعض الأبناء بيحب يكون وافي شوية مع والده فبيعمل صوان كبير جدا ويجيب شيخ من أبوه 50,000 جنيه في الربع ويبقى حريص جدا انه يعمل اعلان قد كده في الجرايد. ممكن اسألك سؤال، كل ده هيعود على الأب أو الأم اللي ماتوا بإيه؟ لا يعود عليهم بشيء، والله لا يعود عليهم بشيء. اللي هيعود على الأب والأم فعلا ان انا اوفر كل المبالغ دي كلها واحطها في صدقة جارية تدوم فضلها واجرها يوصل الاب والام داخل القبور. ابائنا وامهاتنا في حاجة كبيرة وماسة لينا، ياريت دايما ما ننساش الامر ده. تعالوا نشوف تقرير تاني ونموذج تاني للشباب قدروا يلحقوا البر مع الاب والام في حياتهم. بمناسبة المرأة اللي كانت بتسأل النبي عن الحج لأبيها، والصحابي اللي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم انه عايز يحج لوالده يحج عنه ولا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيشير على الاثنين ان لا بأس ابدا ان احنا نحج لأبائنا وامهاتنا. ابائنا وامهاتنا اللي موجودين معانا حاليا الحمد لله ربنا من عليهم وحجوا قبل كده، ممكن يا ترى نطلع حج السنة دي عن الاباء والامهات اللي ماتوا؟ ممكن يا ترى السنة دي بعد فتح ابواب العمرة نعمل عمرة لأبائنا وأمهاتنا اللي ماتوا؟ هو ده الوفاء اللي دايما الواحد بيشوفه مع كل حج أو كل عمرة الواحد بيسافرها. أول سؤال متكرر وأكتر سؤال متكرر، يا شيخ هو أنا ينفع أعمل عمرة لوالدي والدتي؟ أقول له قول الجمهور إنه ينفع إنك تعمل عمرة لوالدك والدتك، بل ده من أعظم أنواع البر ومن أعظم أنواع الإحسان. تعالوا نشوف فيديو لناس استغلت الأب والأم في الدنيا وأحسنت لهما. طيب ده الأم هنا حفظت القرآن وأتمت حفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ابنها يوم ما حفظت القرآن عادي ممكن يعدي الأمر عادي، بس ابنها هنا حد من أهل البر نحسبه كذلك ونزكي على الله أحد. يوم ما أتمت حفظ القرآن يبوس رجليها ويحتفل بيها ويجيب لها الهدية وهيعمل لها زفة كبيرة جدا إحسانا منه لهذه الأم وتقديرا منه لهذه الأم. ربنا يا رب يحفظك يا ابني ويعينك دايما على برك بوالدك ووالدتك. هنشوف دلوقتي العربية عاملها كأنه يوم فرح، العربية معمولة كأنه يوم فرح ومزين العربية علشان هيزف والدته اللي أتمت بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن. دول الشباب اللي حريصين جدا على انه يفرح والده ويفرح والدته. دول الشباب اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتم متخيلين كثير جدا من أمهات بفضل الله ختموا القرآن بفضل الله على ايد المعلمات، بس مين في يوم من الايام فكر ان يعمل والدته زفة ويعمل لها فرح يوم ما اتمت كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ دي النماذج الجميلة النماذج اللي مليانه بر واحسان وموجوده وسطنا، ولكن للاسف اعلامنا ما بيطلعش النماذج دي، بيطلع دايما النماذج السيئه. احنا محتاجين دايما ابائنا وامهاتنا يكونوا قدام عينينا ما ننساهمش. اوعوا تظنوا في يوم من الايام ان البر بينقطع بموت الاب او الام، لا خالص، البر دائم ومتواصل والبر هيفضل موجود. دعاء واستغفار. اخر حاجه عايز اختم بيها قراءه القران. بعض الناس يمكن بيتكلموا عن قراءه القران وهل يجوز ان انا اهدي ثواب قراءه القران للاب او الام اللي ماتوا. الامام الشافعي طبعا رايه في المساله كان معروف، الامام الشافعي كان يقول ان ده لا يجوز اصلا، ولكن الامام احمد رحمه الله اجاز ذلك، الامام احمد اباح ده، وده اللي خلى النزاع موجود بين العلماء، هل يجوز نقرا قران ونهدي ثوابه لابائنا وامهاتنا ولا لا يجوز. فمن منع فله في ذلك سلف وحجته هو الامام الشافعي رحمه الله، ومن اجاز له ايضا في ذلك سلف هو الامام احمد رحمه الله. والامر فيه سعه، اللي عايز يعمل كده يعمل، اللي مش عايز يعمل ما يعملش. ولكن انا عايز النهارده كل واحد فينا يبدا يعمل ما استطاع من صدقات جاريه واعمال خير واعمال معروف للاب والام. هاتوا ورق وقلم ونبدا نكتب مع بعض. اول حاجه، ودي مش هتحملني كتير ومفيش فيها مشقه عليا، اوعى في يوم من الايام يعني يعدي عليك يوم تصبح فيه شمسه الا وانت تدعو فيه لابيه وامك. حدد دايما وقت انك بتدعو فيه للاب والام. حاول بقدر المستطاع انك ما تنساش الوقت ده، طبعا مش عايزين نحدد وقت معين في في في, في ولكن ما تعديش يوم عليك غير وانت بتدعو فيه لوالدك ووالدتك، انت حريص على الدعاء لهم، حريص على الاستغفار للاب والام. حاول دايما انك وانت بتعمل كده هات اولادك واقعدهم جنبك وانت بتدعي، علشان اولادك يتعلموا منك ويشربوا ده منك بعد عمر طويل في طاعه الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقبضنا يبدا الاولاد دول يفتكروا العمل الصالح اللي انت كنت بتعمله لوالدك ووالدتك، وبالتالي تكون سلسله من الاعمال الصالحه دايما انت اللي بداتها بفضل الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، حاول بقدر المستطاع اصحاب الاموال ندور على العمل الصالح، الصدقه الجاريه اللي احنا نحطها في مكانها الصحيح السليم. لازم نعمل كده، بمعنى انا عايز اشوف جهاز في مستشفى يكون سبب في حياه ناس، جهاز في مستشفى ييسر على ناس كتير جدا، جهاز في مستشفى يحل ازمه من الازمات. حضانه من الحضانات في مستشفيات الاطفال، الحضانات هناك قديمه وبيضه، ادور على حد يجيب لي حضانه او اتنين او ثلاثه واحطهم في مكان، وكل طفل ربنا يحييه بالحضانه دي، ربنا عز وجل يكتب لوالدك ووالدتك حياه جديده. الامر الثالث، جرت عاده ابائنا ان هم كل يوم جمعه يصطحبوا اولادهم للمساجد، ويوم في يوم الجمعه بيبدا الاباء بيتصدقوا بصدقات معينه في الصناديق بتاعه المساجد. حاول دايما انك تعلم ابنك ان زي ما بيتصدق بصدقه له يتصدق بصدقه لجده ولجدته، علشان يتعلم يعني ايه صدقه بالنسبه للجد والجده. السنه دي مين فينا يا ترى هيعمل حج لوالده ووالدته؟ يا ترى الشباب حبايبنا شبابنا الصالح اللي موجود في السعوديه، يا ترى انت هتنزل تعمل عمره يوم الخميس الجاي لوالدك ولا لوالدتك؟ وهل يا ترى انت هتبدا بمين؟ ابدا بالام زي ما النبي بدا بيها، وبعد كده الاب. واحرص دايما على اعمال الخير ليهم. الشباب اللي بيقولوا لي وبيقابلوني في السعوديه احنا عملنا 20 عمره، والدك والدتك محتاجين الحج، محتاجين عمره ومحتاجين حج. يا ريت دايما يكون عندنا وفاء مع من مات. لعل الانسان منا لما هيتعامل مع والده ووالدته بعد وفاتهم بالطريقه دي ابنه يشرب المعنى ده، فيكون الابن وفي معاك بعد وفاتك بعد عمر طويل في طاعه الله. ربنا يا رب يوفقكم ويصلح حالكم ويفتح بين ايديكم ويرزقنا واياكم البر بابائنا وامهاتنا اللي عايشين، واحسان البر بابائنا وامهاتنا الذين غادروا هذه الحياه وغادروا الدنيا. ان شاء الله بدءا من الاسبوع الجاي هنبدا نتكلم عن الجنه في بيوتنا، العلاقه بين الازواج والزوجات. فانتظرونا باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.
بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير.